أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. أزال البحث في المسألة 27 والتي ذكرت لها فروعا 3. كان الفرع الأول وأن يوقع العقد بعنوان الفضولية مع كونه وكيلا في الواقع، لكنه عند إجرائه للعقد كان ناسيا للوكالة. وتقدم أن الماتن يرى صحة هذا العقد ولزومه ونفوذه. وكان الفرع الثاني عبارة عن أن يوقعه بعنوان الفضولية لكونه لم يبلغه خبر التوكيل. وذكرت أن الماتن أيضا هنا حكم بالصحة واللزوم، لكن على إشكال. وذكرت النزاع بين السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى أن هذا الفرع من مصاديق الفضولية، لأن الوكالة من العقود لا الإيقاعات، فلا يكون وكيلا بمجرد أن يوكله، بل لا بد من القبول، والقبول غير حاصل في المقام لكونه لم يبلغه الخبر. وقلنا هذا الإشكال إشكال قوي إن كان التصحيح يبتني على الوكالة، لا فيما لو كان التصحيح يبتني على الإذن المستفاد من التوكيل، وتقدم بحثه مفصلا. ووصل الكلام إلى الفرع الثالث، وهو أن يوقع العقد بعنوان الفضولية، فيتبين أنه في الواقع كان وليا. طبعا هناك إشكال أثاره بعض الأعزة، سوف يأتي في أثناء الكلام التعرض له، وكنت بانيا على ذلك، لكن موقعه في آخر البحث إن شاء الله. على كل تقدير، في هذا الفرع الثالث تردد الماتن رحمة الله عليه في المسألة. ففي مسألة الوكالة في الفرع الأول جزم بالصحة واللزوم، وفي الفرع الثاني أفتى بالصحة واللزوم على إشكال، لكن في فرع الولاية تردد، لم يفتي في المسألة. منشأ هذا التردد، وإلا قد يقال ما هو الفرق بين الوكيل وبين الولي؟ كلاهما له سلطنة فعلية، بل في باب الولي لا يأتي إشكال السيد الخوئي، لأن الولاية ليست من العقود التي بيدي ويدك، بل الولاية من المجعولات الشرعية. الأب صيرورته وليا ليس من باب المعاقدة بين طرفين، بل هو بجعل من الشارع. فالإشكال المتقدم عن السيد الخوئي في من لم يبلغه الوكالة له وجه في باب الوكالة وليس له وجه في باب الولاية. فعلى كل تقدير، مثل السيد الخوئي، السيد الحكيم، جماعة من المعلقين قالوا لم يظهر وجه للتفريق بين الوكالة وبين الولاية. ولكن طرحوا هذا الإشكال، ربما يكون بناء صاحب العروة في التفريق عليه، وهو أن الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد. مثلا في باب الملكية، في باب الملكية وفي باب البيع، لو باع المالك الواقعي وهو غافل عن ملكه، كما لو باع الولد مال أبيه معتقدا بأنه ملك لأبيه، ثم انكشف أنه لا، هذا الأب كان قد مات قبل فترة. والفقهاء في هذه الصورة قالوا لا يحكم بصحة البيع، يحتاج إلى إجازته بعد علمه. فهذا في الواقع كان مالكا، فقالوا بيعه لا يحكم بالصحة واللزوم. طيب هذا في الواقع أيضا كان وليا، فعقده أو بيعه أو ما شابه ذلك لا يحكم باللزوم ما دام لم يعلم بأنه ولي. هذا ما يمكن أن يكون قد اعتمد عليه الماتن رحمة الله عليه في التفريق بين الوكالة وبين الولاية. ولكنهم أبطلوا هذا الوجه تمسكا بإطلاق دليل الولاية، الأدلة التي تقول بأن الأب والجد له أن يزوج الصغير والصغيرة، وله ولاية على تزويج الصغير والصغيرة. نتمسك بإطلاقه سواء كان عالما بالولاية أم كان جاهلا بالولاية، ولا يقاس على ذلك مسألة الملك الذي دل عليه دليل خاص. فلأجل ذلك المعروف بين المعلقين على العروة وعدم التفريق بين الولاية والوكالة، فما ذكرناه في الوكالة يجري في الولاية، وبالتالي لا بد أن نقول بأن العقد يكون صحيحا، خصوصا بعدما عرفنا مرارا أن العقود ليست من قبيل العبادات التي يشترط فيها نية العنوان المخصوص. فإذا هذا الفرع الثالث أيضا يحكم فيه بالصحة واللزوم. فإذا إلى الآن مقتضى التحقيق أن نحكم بصحة ولزوم هذه الفروع الثلاثة، خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه في الفرع الثاني الذي لم يبلغه خبر الوكالة، واتضح لدينا منشأ النزاع بين مثل السيد الخوئي ومشهور المعلقين على العرب. هذه هي الطريقة التي طرحها القوم في تصحيح في إثبات صحة هذه الفروع الثلاثة ولزومها. لكن هناك شبهة قد تثار في المقام تستفاد من كلام غير واحد من شراح العروة والمعلقين عليها. وهذه الشبهة لو تمت تجري في الفروع الثلاثة، وهذا ما يرتبط بالسؤال الذي وجهه بعض الأعزة في المجموعة. حاصل الكلام نلتفت جيدا، مرة أجنبي يريد أن يوقع عقدا، ومرة الذي يريد أن يوقع العقد هو الأصيل أو الوكيل أو الولي. في الأصيل والولي والوكيل لو كان الموقع للعقد ملتفتا إلى سلطنته أصالة أو ولاية أو وكالتان لكان يشدد في العقد ويبحث أكثر، بل قد يضع شروطا على الطرف الآخر. بينما الأجنبي باعتبار أنه يريد أن يوقعه للغير لا يهمه مصلحة الغير، أنه يعرف بالنتيجة أنه هذا الشيء شرعا لا يتم إلا بإجازة الغير، فهو أدرى بمصلحته. فالأصيل والولي والوكيل يوقعه مع التشدد والتحفظ وزيادة البحث والتدقيق والتمحيص، بخلاف الأجنبي. ولأجل ذلك في كثير من الأحيان أرضى بوقوع الفعل للغير ولا أرضاه بأن يقع عليه. بناء على ذلك بطبيعة الحال سوف يفترق الأمر بين علمي بالأصالة أو الولاية أو الوكالة وبين جهلي بذلك. والمفروض في هذه الفروع الثلاثة لم أكن ملتفتا إلى كوني وكيلا أو وليا أو مأذونا، لم أكن ملتفتا إلى ذلك، فقد أتسامح في إجراء العقد، بينما لو كنت ملتفتا لا أرضى بهذا العقد. فإذا لا نستطيع أن نقيس حينئذ هذه المسألة التي نبحث عنها وهي المسألة 27 بما تقدم في المسألة 24. في المسألة 24 كانت على عكس هذه المسألة، أوقعت العقد معتقدا بسلطنتي والحال أنه لا سلطنة لي، بينما في هذه المسألة لا، أوقعت العقد معتقدا بعدم السلطنة لي والحال أنه لي سلطنة. ففرق بين أن أعتقد بأني ولي أو وكيل وأنا في الواقع ليس كذلك. طب هنا في العام الأغلب أراعي مصلحة الموكل والمولى عليه، أما لو كان الأمر بالعكس فقد أتساهل. فلا يمكن أن نقيس ما نحن فيه على تلك المسألة المتقدمة. هذه الشبهة لو تمت حينئذ سوف يشكل الأمر في تمام هذه الفروع الثلاثة، مع قطع النظر عن إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه في الفرع الثالث. إذن أنا الآن الذي أنا في الواقع وكيل أولي أو مأذون، وأنا لا أعرف بذلك، فقد أتساهل في العقد، أرضى بأن أزوج هذه المرأة لذلك الرجل بدون شرط أو قيد. لكن لا، إذا كنت وكيلا أوليا لا أرضى إلا بشروط، وبما أني أجريت العقد على أساس أني أجنبي عنه فرضاي بذلك لا يدل على أني كنت سوف أرضى فيما لو كنت وكيلا أو وليا. هذا هي أو هذه مشكلة على تقدير تماميتها يشكل الأمر في الفروع المتقدمة. هناك عبارة للسيد الإمام رحمة الله عليه في تعليقته على العروة فيها إشارة إلى هذا المطلب، وفيها حل له أيضا. العبارة هكذا، يقول: الظاهر صحته ولزومه مع مراعاة الغبطة. فهو يشير إلى هذا الإشكال. التفت فيما تقدم سابقا، هناك بحث بحثناه مفصلا واستفدنا منه في فروع متعددة، وأن الولاية في إعمالها ونفوذها هل يشترط فيها الغبطة والمصلحة أم يكفي فيها عدم المفسدة؟ وفي تلك المسألة خالفت المشهور الذين ذهبوا إلى كفاية عدم المفسدة واشترط ماذا؟ المصلحة. فهذا الإشكال وهذه الشبهة التي أثرتها في المقام صحيح في الوقت نفسه التي هي الصحيحة لكنها ليست مضطردة. يعني نسلم مع المستشكل أنه نعم الأجنبي قد يقدم على عقد لو كان وكيلا أوليا أو أصيلا لا يقدم عليه. مثلا رجل وضيع نسبا ومقاما وشرفا ليس عنده مهنة ولا حرفة يعتاش منها وليس له موقع في المجتمع، أزوجه من تلك المرأة مع عدم كوني وليا أو وكيلا، أقول لا بأس أزوجه، هذه المرأة تحتاج إلى زوج فأنا زوجتك تلك المرأة، تمام؟ وأعرف بأن هذا العقد عقد فضولي بالنتيجة يبتني على إجازة تلك المرأة. أما لو وكلتني أن أزوجها تلك المرأة أبحث لها عن مورد مناسب، صحيح؟ لو كنت وليا أبحث لها عن مورد مناسب فيه مصلحة وغبطة له، ولا أرضى بهذا الزوج، ولو رضيت به أرضى بشروط أن يدفع مهرا عاليا وما شابه ذلك. هذا كلام سليم، ولكن لا يقتضي اضطراد عدم الصحة واللزوم. إلا في المورد الذي لا يوجد فيه غبطة بناء على اشتراط المصلحة، أو في المورد الذي يوجد فيه مفسدة بناء على كفاية عدم المفسدة. فإن هذا الأمر الذي ذكر وإن كان صحيحا لكنه غير مضطرد، فيمكن للأجنبي أن يزوج من فيه مصلحة، فحينئذ لابد أن نقول باللزوم. فإذا النتيجة النهائية أن هذه الشبهة بهذا المقدار صحيحة، أن فلا بد أن نقول أن من له سلطنة في الواقع إذا زوج وهو ليس ملتفتا إلى تلك السلطنة وكان في تزويجه مصلحة على القول باشتراط المصلحة، أو لم يكن في تزويجه مفسدة على القول بكفاية عدم المفسدة، فيكون عقده صحيحا ولازما. إذن هذه الشبهة لها أثر، لكن لا تجعلنا هذه الشبهة نبني أنه في تمام هذه الفروع الثلاثة بتمام حالاتها وصورها يكون العقد فضوليا يتوقف على الإجازة، وهذا قد أشرنا له سابقا بأن الولي لو زوج من دون مصلحة على القول باشتراط المصلحة أو زوج مع المفسدة على القول بكفاية عدم المفسدة يكون تزويجه فضوليا، وهذا أشرت إليه سابقا عندما بحثنا عن شرطية المصلحة أو كفاية عدم المفسدة. هذا هو الصحيح إذن في هذه الفروع الثلاثة. المسألة الجديدة، قال رحمه الله: إذا كان عالما بأنه وكيل أولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية. هذه المسألة تختلف عن المسألة 27 وتختلف عن المسألة 24. المسألة 24 صحيح زوج بعنوان الفضولية لكن لم يكن عالما بأنه ولي أو وكيل، أو عفوا بالعكس، هذه يعني في المسألة 27. في هذه المسألة يعلم بأن له سلطنة وهو في الواقع كذلك. في المسألة 27 يعلم بأنه ليس له سلطنة وهو في الواقع له سلطنة. فإذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي، طبعا نستطيع أن نضيف هنا أو كان عالما بأنه أصيل ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية. فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح إلى آخر ما جاء في هذه المسألة؟ مراد الماتن إذن من هذه المسألة أن يجري الولي أو الوكيل العقد بقصد الفضولية مع علمه بأنه له سلطنة وكالة أو ولاية. الماتن رحمة الله عليه ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول أنه صحيح ولازم اعتمادا على أن القصد هذا لا يؤثر، يعني ليس من قبيل العبادات، فهذا عقد صدر من أهله لأنه بحسب الفرض ولي أو وكيل، وبالصيغة المعتبرة شرعا فلا بد أن نقول بأنه صحيح ولازم. هذا الوجه الأول. وجه الثاني أن نقول ما دام قد أجراه بعنوان الفضولية فيتوقف على الإجازة. الوجه الثالث أنه باطل لا صحيح بالصحة الفعلية اللازمة ولا صحيح بالصحة التأهلية كما في العقد الفضولي، بل هو عقد باطل. الماتن رحمة الله عليه قوى الوجه الأخير، لأن يعني هذا العقد عقد باطل، معللا له بهذه العبارة: لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم، وبعبارة أخرى أوقع العقد أو أوقع العقد متزلزلا. هذه عبارة. معظم المعلقين على العروة، إن لم نقل جميع المعلقين على العروة، اختاروا الوجه الأول أنه صحيح وماذا ولازم. وتوقفوا في تبرير الماتن للبطلان وأن ما أفاده من تعليل للبطلان غير واضح المقصود. طبعا للوهلة الأولى قد يقال أن الماتن في هذه المسألة خالف مبناه السابق من كون القصد والقصد إلى عنوان العقد لا أثر له، كما استفدنا ذلك في المسألة 27، في المسألة 24، وبعض الفروعات ما بين المسألتين. فهنا هذا في الواقع له سلطنة، هو وكيل أولي ويعلم بذلك، لكن أوقع العقد بقصد الفضولية، لا يريد أن يعمل ولايته أو وكالته، فأوقع العقد بقصد الفضولية. هناك صور لهذه المسألة ليست كلها على نسق واحد، يعني مقتضى التحقيق أن نفرق بين هذه الصور. الصورة الأولى أن ينشئ من له السلطنة على العقد العقد على وفق ما يقتضيه الشرع بشكل منجز، إلا أنه يكون إيقاعه للعقد مقرونا بادعائه كذبا وزورا أنه لا سلطنة له. أقول زوجت هذه الصغيرة على مهر كذا وكذا، يقول ذلك الرجل المقابل قبل، لكن أنا أدعي بأني لست وليا والحال أني ولي وأعلم بذلك، أنا أكذب. وبهذا الكذب لا يؤثر على هذا العقد أصلا، فلا ينبغي الترديد في أنه في هذه الصورة يكون العقد صحيحا ونافذا ولازما، لأن ضميمة هذا الادعاء الكاذب لا يؤثر على صحة هذا العقد. المقتضي للصحة واللزوم موجود والمانع مفقود. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن أنشئ العقد معلقا على الإجازة، كأن أقول أنا الولي أو الوكيل هكذا، زوجت فلانة الصغيرة إذا أجازت أو إذا أجزت، إما أنشئه معلقا على إجازتها أو أنشئه معلقا على إجازتي، فحينئذ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ يبتني القول بالصحة أو البطلان على مختار الفقيه في مسألة التعليق في العقود. تقدم في المسألة 11 من الفصل العاشر، كفت نحن الآن في المسألة 28 بعد 3 فصول من الفصل العاشر على ما أذكر. الفصل العاشر في المسألة 11 بحث الماتن عن شرطية التنجيز في العقود. هناك بحثنا البحث بشكل مفصل وسعنا فيه على ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في باب المكاسب، ونقلنا كلاما للمحقق العراقي كان فيه شيء من التفصيل، ثم ذكرنا صور التعليق، وأكثر الصور قلنا لا تضر بصحة العقد. هناك ادعاء للإجماع ناقشناه. على كل تقدير، إذا كان الفقيه يختار أن التعليق اللفظي في العقود يبطلها بلا فرق بين الصور، فما نحن فيه يكون باطلا، لأنه فيه تعليق: زوجت فلانا إذا أجازت أو إذا أجزت. إذن صحة هذه الصورة أو بطلانها يبتني على مسألة التعليق في العقود. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، أن أنشئ العقد معلقا على كونه جائزا شرعا، مع علمي بأن النكاح من العقود اللازمة. أعرف بأن النكاح عقد لازم، لكن أنا أنشئه بشرط أن يكون عقدا جائزا. هنا مع قطع النظر عن مسألة التعليق، يعني لو قلنا لأن التعليق لا يبطل هذا العقد، هذا الشرط هل يبطل هذا العقد؟ أنا أعلم بأن النكاح من العقود اللازمة شرعا، أنا أريد أن يكون عقد جائز، هذا ليس لي. إذا كان هذا على نحو شرط النتيجة، هذا ليس من الأمور التي تؤدي إلى جواز عقد النكاح. فبناء على ذلك هذا الشرط لا معنى له مع قطع النظر عن التعليق. وعلى تقدير بطلان هذا الشرط لا موجب لبطلان العقد، إلا على القول بسراية بطلان الشرط إلى العقد. هناك بحث في المكاسب أنه إذا بطل الشرط هل يبطل العقد المشروط به؟ الصحيح عند المحققين أنه لا يبطل، فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. ففيما نحن فيه أسوأ الحالات أن هذا الشرط شرط باطل لغوا لا يؤدي إلى بطلان العقد. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن أنشئ أنا الولي أو الوكيل مشترطا لنفسي الخيار بالفسخ أو الإمضاء. فأقول مثلا: زوجتك موكلتي بشرط أن يكون لي الخيار أو لها الخيار. فهذه الصورة الرابعة لا إشكال فيها، أن الشرط صحيح لا مانع منه، هذا العقد اللازم يكون خياريا بخيار الشرط بالشرط فيكون صحيح. أجل ذلك نحن لا نعرف المتن أي صورة من هذه الصور يريد. الكثير حملوه على التعليق، وبما أنه يشترط التنجيز في العقود فهذا العقد يكون باطلا. طب على المبنى حينئذ، طبعا بعض هذه الصور مثل هذه الصورة الرابعة التي ذكرناها لا تنسجم مع العبارة التي أفاد بها المسألة 28، يعني هذا لا يكون بقصد الفضولية، لكن ذكرنا هذه الصور حتى نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الباطل. مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، مثل السيد الحكيم، هكذا قاربوا المسألة بالتفصيل بين هذه الصور. لكن بعض هذه الصور كما عرفت لا تنسجم مع عنوان المسألة. على كل تقدير يأتي التعليق على ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.